الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في تحديد الحركة. تقدم تعريف الحركة في الفصل الثاني حيث عرفناها يعني الحركة بأنها خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. فأخذنا فيها قيدين: أولا خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وهذا ما أسميناه بالتغير. خروج شيء من القوة إلى الفعل يعني تغير، فالحركة هي تغير، ولكنها ليست تغيرا مطلقا، وإنما هي تغير تدريجي، لأن التغير كما في الفصل الثاني إما دفعي وإما شنو؟ تدريجي. فالحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل، ولكن شنو؟ تدريجي. سيدنا لا تدون البارع. فيخروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. والسؤال هنا: ما هو المراد بالتدريج، أو ما هو تعريف التدريج؟ الجواب: عرف البعض التدريج بأنه الآن، يعني كون الشيء في آن ليس هو في آن آخر. عرفوا هذا الحركة التدريجية، عرفوها بهذه الطريقة: بأن التدريج هو كون الشيء في آن ليس هو في آن آخر. يعني لو قطعنا الأمر إلى آنات متعددة فنجد أن الشيء في الآن الأول يختلف عن الشيء في الآن الثاني، ويختلف عنه في الآن الثالث. وإلا لو كان في الآن الثاني وفي الآن الثالث هو عينه كما هو في الآن الأول، فهو ساكن أم متحرك؟ فهو ساكن وليس بمتحرك. إذن التدريج معناه، هذا تعريف طبعا ذكر، بأن التدريج هو كون الشيء في آن ليس هو في آن آخر، هذا تعريفه. لكن المحقق السبزواري، ملهاد السبزواري صاحب المنظومة، استشكل على هذا التعريف وقال: يلزم منه الدور. شلون يلزم منه الدور؟ بهذه الطريقة أو بهذا البيان: حينما نعرف التدريج بأنه كون الشيء في آن ليس هو في آن آخر، فأخذنا كلمة الآن في تعريف من؟ في تعريف زين. سؤال: ما هو الآن؟ هو طرف الزمان كما بينا سابقا. فأخذنا مفهوم الزمان في معنى الآن. شوف بالتسلسل، أخذنا في التدريج الآن، وأخذنا الآن، أخذنا فيه شنو؟ الزمان، لأن الآن طرف الزمان. زين، ما هو الزمان؟ قالوا: الزمان والحركة شيء واحد كالجسم الطبيعي والجسم التعليمي، فإن الجسم الطبيعي والجسم التعليمي وجودهما واحد أم متعدد؟ واحد، ولكن الجسم الطبيعي امتداد مبهم، والجسم التعليمي امتداد معين. كذلك هنا الحركة والزمان أمر واحد، ولكن الحركة مبهم أو مبهمة والزمان معين. فالزمان والحركة شيء واحد. إذا اتضح هذا نقول أخذ في تعريف الحركة عنوان التدريج، وأخذ في عنوان التدريج الآن، والآن هو حد الزمان فهو متوقف على الزمان، والزمان هو الحركة، فمعنى التدريج يتوقف على معنى الحركة، بينما نحن أخذنا التدريج في تعريف الحركة. بعبارة أخرى، مفهوم الحركة متوقف على مفهوم التدريج. هاي مقدمة أولى. ليش متوقف؟ لأنه أخذ في تعريف الحركة، ما زال أخذ في تعريف الحركة، فالحركة متوقفة على شنو؟ على مفهوم التدريج. زين، هاي مقدمة أولى. المقدمة الثانية، ومفهوم التدريج متوقف على مفهوم الحركة. هاي المقدمة الثانية منين جبناها؟ جبناها بوساطة، لأن التدريج إذا عرفناه بالآن، الآن هو الزمان والزمان هو الحركة، فالتدريج يتوقف على فهم الحركة. فايش راح يصير عندنا؟ الحركة تتوقف على التدريج، والتدريج يتوقف على الحركة، إذن الحركة متوقفة على الحركة، وهذا دور باطل. إذن إذا أريد يسوينا قياس استثنائي، لو فسرنا التدريج بهذا التفسير للزم الدور، والتالي باطل فالمقدم مثله. لذلك الشيخ لذلك السيد العلامة قدس سره قال التدريج هو معنى بديهي يدركه العقل بلا حاجة إلى أن نعرفه ويستشكل عليه بأنه يلزم الدور. لا، التدريج مفهوم بديهي يتضح بمجرد انتباه الذهن إليه، ويمكن الاستعانة على فهمه عن طريق الحواس. هو مفهوم بديهي ولكن نستعين على فهمه بمن؟ مو بمقدمات علمية أو قياسات منطقية أو عملية استدلالية حتى يصير مفهوم نظري، لا، وإنما عن طريق الحس. فإنك حينما ترى الماء في الشلال ينزل من الأعلى إلى الأسفل، نزول الماء تدريجي أم لا؟ تدريجي. هذا النزول اللي تفهمه يعينك على فهم شنو؟ معنى التدريج. ولذلك يقول العلامة بأن التدريج معنى بديهي لا يحتاج إلى تعريف منطقي، وإنما نستعين في فهمه بالحس كما أوضحت لك في المثال. لذلك يقول قد تبين في الفصل السابق، الفصل الثاني، أن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل، لكن شنو؟ دفعة أم تدريجا؟ تدريجا. وإن شئت فقل هي تغير الشيء تدريجا. لماذا؟ لأن التغير شنو معناه؟ خروج من القوة إلى الفعل. زين، ما معنى التدريج؟ والتدريج معنى بديهي. هذا في الحقيقة كأنه جواب لإشكال مقدر، وهو شنو؟ أنه يلزم من تعريفكم للتدريج الدور. فدفعا لذلك الإشكال يقول العلامة والتدريج معنى بديهي التصور، لكنه بديهي التصور مطلقا، يقول لا، بإعانة الحس عليه، يعني معنى عقلي لكنه يحتاج إلى الحس لفهمه. سؤال، احتياجه إلى الحس ألا يخرجه عن البداهة؟ الجواب شنو؟ لا يخرجه عن البداهة. لماذا؟ لأن الذي يخرجه عن البداهة هو العملية الاستدلالية، أما الاعتماد على الحس فليس عملية استدلالية برهانية حتى يخرجه عن البداهة. وعرفها يعني عرف الحركة. الآن رجعنا علما مو لتعريف التدريج. احنا عرفنا الحركة بأنها التغير بالتدريج، خروج شيء من القوة إلى الفعل بالتدريج. لكنه يوجد تعريف آخر للمعلم الأول أرسطو، قال بأنها الحركة يعني كمال أول لما بالقوة من حيث أنه بالقوة أو من حيث إنه بالقوة. توضيح ذلك، أخذ المعلم الأول في التعريف كلمة كمال، كمال أول. علينا أن نعرف ما هو المراد بالكمال وما هو المراد بالأول. الجواب، يطلق الكمال الأول والثاني في الفلسفة بإصطلاحين أو معنيين. المعنى الأول تقدم سابقا حيث قلنا بأن المادة مبهمة، معنى المبهم، فتحتاج في سبيل تحصيلها وتعينها علما إلى صورة نوعية، ولذلك قلنا بأن الصورة النوعية شريكة العلة. يعني شنو شركة العلة؟ لأنها شرط لإفاضة الوجود على المادة، أي إن الفاعل لا يستطيع أن يفيض الوجود على المادة إلا بشرط الصورة. لذلك اعتبروا الصورة كمالا للمادة. لماذا اعتبرت كمالا؟ لأن وجود المادة هو عن طريق الصورة. فانتقال شيء من المادة الهيولى المادة الأولى إلى تلبسه بالصورة كمال أو ليس بكمال؟ كمال، لا شك في أنه كمال. هذا يعتبر كمال أول، يعتبر كمال أول. بعد أن يتلبس بالصورة النوعية يتلبس بصفات أخرى ككونه عالما، ككونه كذا، ككونه كذا. هذه الصفات الأخرى التي تأتي بعد تلبسه بالصورة النوعية تعتبر شنو؟ كمالا آخر. وإذا نريد نطبقها على الإنسان، الإنسان له جنس وله شنو؟ فصل. جنسه مبهم أم معين؟ مبهم. متى تتحقق الإنسانية وتتعين الحيوانية؟ بالفصل، إذا أضيفت إليها شنو؟ الناطقية. فإذا أضيفت الناطقية إلى الجنسية أو الحيوانية تحقق الكمال الأول وخرج الإنسان إلى حيز الوجود. فوجوده توقف على شنو؟ على تحقق الصورة النورية. زين، بعد أن وجد الإنسان تعرض عليه صفات أخرى. هذا إنسان عربي، هذا ليس بعربي، هذا طويل، هذا ليس بطويل، هذا ذكي، هذا كذا، إلى آخره من الصفات. هذه الصفات والكمالات تعتبر كمالا ثانيا. فتعين الحيوانية بالناطقية كمال أول، اتصاف الإنسان بالصفات العارضة عليه كمال ثاني. طبعا يعبرون عنه بمفات كانت تامة ومفات كانت ناقصة. لماذا؟ الأول مفات كانت تامة والثاني مفات كانت الناقصة. لماذا؟ لأنه بكماله الأول وهي الصورة النوعية يخرج إلى حيز الوجود، فوجوده يتعلق بمن؟ بالكمال الأول. وأصل الوجود ما فقط كانت تامة لو كانت ناقصة، كانت تامة. أما الصفات التي تثبت له بعد اتصافه بالوجود ككونه قائما عالما جاهلا، فهذه الصفات شنو؟ كانت ناقصة. يعني بعبارة أخرى، إذا كان مفاد هل البسيطة، هل البسيطة فهذا كمال أول، ومفاد هل المركبة فهو كمال ثاني. أي إن كان هو ثبوت الشيء فهو كمال أول، وإن كان ثبوت شيء لشيء فهو كمال ثاني. هذا كله تقدم، وهذا خارج عن محل كلام. وإنما يطلق الكمال الأول والكمال الثاني بمعنى آخر الذي هو محل كلامنا، نوضحه بمثال عرفي. نوضحه بمثال عرفي. لو خرج أي واحد منا من النجف الأشرف إلى كربلاء مشيا على الأقدام، خرج مشيا على الأقدام من النجف إلى كربلاء، فهناك شيئان. الشيء الأول هو حال كونه يسير من النجف إلى كربلاء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وصوله واستقراره في كربلاء، هذان أمران. نقول ما زال الإنسان جالسا في النجف بعد ما رايح وناوى مثلا يروح يوم الخميس أو يوم الأربعاء إن شاء الله، فالآن هو بالنسبة للأمر الأول بالقوة أم بالفعل؟ وهو السير إلى كربلاء الآن بالقوة أو بالفعل؟ زين استقراره في كربلاء الآن بالقوة أو بالفعل؟ الآن بالقوة. فهو ما زال في النجف الأشرف فهو بالقوة للسير وبالقوة لمن؟ للاستقرار. فهو بالقوة لهما معا. طبعا الأمر الأول اللي هو السير يسمى كمال أول أو كمالا أول، والاستقرار في كربلاء يسمى كمالا ثاني. هذا اصطلاح جديد للكمال الأول والكمال الثاني. أثناء السير، السير ماذا يسمى؟ كمال أول. الاستقرار والوصول إلى كربلاء كمال ثاني. ما هو سبب التسمية؟ لماذا نسمي هذا كمال أول وذاك نسميه كمال ثاني؟ الجواب لأن أيهما هو المتقدم، السير أم الاستقرار في كربلاء؟ السير متقدم والوصول إلى كربلاء متأخر، فالمتقدم نسميه كمالا أول والمتأخر نسميه كمالا ثانيا. حينئذ إذا اتضح معنى الكمال الأول والكمال الثاني نرجع إلى أصل المطلب، نسأل الإنسان ما زال في النجف الأشرف، فهل هو بالنسبة للكمال الأول والكمال الثاني بالفعل أم بالقوة؟ الجواب هو بالقوة من حيث الكمالين. ليش بالقوة من حيث الكمالين؟ لأنه ما زال لم يحقق للكمال الأول ولم يحقق للكمال الثاني. أما لو تلبس بالمشي وبدأ بالمسير في الطريق فتحقق الكمال الأول أم لم يتحقق؟ تحقق الكمال الأول. زين الكمال الثاني لم يتحقق، فالكمال الأول بالفعل أم بالقوة؟ بالفعل. زين الكمال الثاني بالقوة، فما زال في النجف الكمالان بالقوة، لكنه إذا تحرك الكمال الأول بالفعل والثاني بالقوة. حينئذ نقول أيضا بأن الحركتين تصدق. متى تصدق الحركة التدريجية؟ هل إذا كان الأمر والشيء بالقوة إلى الكمالين، أم هو لا بالفعل لأحدهما وبالقوة للآخر؟ متى تصدق الحركة؟ الجواب: تصدق الحركة فيما لو كان ذلك الشيء بالفعل من أحد الكمالين وبالقوة بالنسبة للكمال الآخر، يعني ما زال جالس النزل لو يمشي في الطريق تتحقق الحركة فيما لو كان يمشي في الطريق. إذن الحركة ماذا يقصد منها؟ يقصد منها كون الشيء بالقوة لكمالين ولكنه مو بالقوة للكمالين معا، من حيث أنه بالقوة للكمالين معا، لا، كون الشيء بالقوة للكمالين من حيث أنه لأحد الكمالين بالفعل وللثاني بالقوة، يعني يمشي وهو يمشي في الطريق. هذا واضح لو مو واضح؟ زين نطبق هذا المصدر. وعرفها المعلم الأول بأنها الهاء المنفردة كمال أول. الحركة هي كمال أول، لكن هذا الكمال الأول بالفعل وبالقوة، كمال الأول بالفعل، وإلا لو كان الكمال الأول بالقوة لكان شيء ماشيا لو ساكنا في النزل، ساكنا في النزل. نحن نتكلم عن المتحرك، فلذلك بأنها كمال أول، ولكن ذلك الكمال الأول الآن بالفعل أو لا بالفعل. أما إذا قسنا ذلك الشيء إلى الكمال الأول قبل حصول الكمال الأول، فهو بالقوة للكمال الأول أم بالفعل؟ فهو بالقوة للكمال الأول وبالقوة للكمال الثاني. لذلك يقول كمال أول لما، يعني للشيء الذي، كالإنسان مثلا قاعد بالندم، للإنسان الذي هو يعتبر بالقوة، بالقوة من حيث إنه بالقوة، من حيث إنه الهاء من ترجع للكمال الأول، هاي من حيث إنه بالقوة ترجع للكمال الأول. كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة، يعني من حيث إن الكمال الأول بالقوة، يعني إن هذا الشيء إذا لاحظناه قبل التحرك فالكمال الأول بالنسبة إليه بالقوة أو بالفعل؟ بالقوة قبل أن يتحرك. فهذا الشيء الكمال الأول الذي هو بالقوة لذلك الشيء قبل أن يتحرك إذا تحول إلى الفعلية كان حركة. فالحركة هي الكمال الأول، لكن يا كمال الأول الذي هو بالفعل الذي كان بالقوة إلى الشيء قبل أن يتحرك، يعني هذا الكمال الأول كان بالقوة، ما زال كان بالقوة، فأكو حركة لو ماكو حركة؟ ماكو حركة. إذا تحول إلى الفعل صارت حركة. فالحركة هي الكمال الأول بالفعل والكمال الثاني بالقوة، لكن مو مطلقا، وإنما الكمال الأول بالفعل بعد أن كان بالقوة لذلك الشيء الذي قبل أن يتحرك. هذا مقصود المعلم الأول. طبعا المعنى واضح، لكن تعال إلى كلماتهم يحاولون يصححون المطلب بأي طريقة، ولا لو تشرحها بالطريق ما زال بالطريق، كمال أول موجود كمال الثاني بالقوة وهكذا، أما صياغة العبارة مرتبكة وتوضيحه
العبارة يعني مقارنة بين حالين بالفعل وبالقوة، لكن هو نفسه
أن الكمال الأول
الكمال الأول فقط
له حالتان، الكمال الأول له حالتان، حالة بالقوة وهي قبل التحرك، وحالة بالفعل بعد التحرك. أيهما يسمى حركة؟ الثاني، يعني كمال أول بالفعل. فالكمال الأول الذي هو بالفعل هو الحركة، هو الذي كان كمالا أول بالقوة. إيش يريد يقول المعلم الأول؟ بأن الكمال الأول الذي كان بالقوة إذا خرج عن القوة وصار فعلا صارت حركة. وتوضيحه أن حصول ما يمكن أن يحصل للشيء كمال له، يعني إذا كان هذا الشيء فاقد له ثم يمكن أن يحصل له، هذا شنو؟ كمال له بالقوة. والشيء الذي يقصد الحركة حالا من الأحوال، يعني شيء من الأشياء يقصد الحركة كالجسم مثلا، يقصد مكانا ليتمكن فيه. شنو يعني يتمكن فيه؟ يعني يستقر، فيسلك إليه. يعني شنو؟ يعني يتحرك. فهنا عندنا كمال أول وكمال ثاني. ليتمكن فيه، هذا كمال، هذا الكمال الثاني. فيسلك إليه، هذا كمال، هذا الكمال الأول. كان كل من السلوك إليه الذي هو الحركة، والتمكن الذي هو الاستقرار في المكان الذي يسلك إليه، كان كل منهما شنو؟ كمالا لذلك الجسم. أعيد لك العبارة حتى نقرأها صحيح. كان كل من السلوك والتمكن في المكان الذي يسلك إليه، اسم كان شنو؟ كل من السلوك والتمكن، خبرها شنو؟ كمالا لذلك الجسم. لكن مع الفرق بين السلوك والتمكن، كلاهما كمال، لكن السلوك كمال أول، التمكن كمال ثاني. لماذا؟ لأن السلوك متقدم على التمكن، غير أن السلوك كمال أول. أول ليش كمال أول؟ لتقدمه على التمكن والاستقرار. والتمكن كمال ثاني. لماذا؟ لتأخره عن السلوك. فإذا شرع، يعني قبل الشروع، قبل الشروع الجسم بالقوة للكمال الأول وبالقوة للكمال الثاني. أما إذا شرع، فإذا شرع في السلوك يعني الحركة، فقد تحقق له كمال، يا كمال، كمال الأول. لكن لا مطلقا، مو الكمال الأول مطلقا يسمى حركة، لا، ولكنه بالقوة المن للكمال الثاني. هذا نشترطه، أنه كمال أول بالفعل، ولكن ذلك الكمال الأول بالفعل يحمل قوة الكمال الثاني الذي هو بالقوة، ما زال بالقوة لم يكن بالفعل بعده. لذلك قال لكن لا مطلقا، بل من حيث إنه، إنه الهاء لن ترجع، لا الجسم، إنه بعد بالقوة بالنسبة إلى كماله الثاني، يعني كمال الجسم الثاني. فمتى يكون الجسم، الجسم متحركا؟ إذا واحد سأله، يعني هو يريد يشرح هذا المطلب ترى، يعني متى يكون الجسم متحركا؟ إذا تحقق له كمال أول بالفعل وما زال بالقوة للكمال الثاني. وإلا لو كان كلا الكمالين بالقوة فهو ثابت في مكانه، وكذلك لو كان كلا الكمالين بالفعل، يعني بعد أن يصل إلى كربلاء هم يسمى متحرك، لو أيضا يستقر، أيضا يستقر. فمتى تكون الحركة؟ أن يكون بالنسبة للكمال الأول فعل وأن يكون للكمال الثاني بالقوة، من حيث إنه بعد بالقوة بالنسبة إلى كماله الثاني. ليش قال بعد؟ لأنه شنو في طريق الوصول إليه، يعني سيصل إليه. زين ما هو الكمال الثاني؟ وهو التمكن في المكان الذي يريده ذلك الجسم. إذن اتضح معنى تعريف الحركة، فهي كمال أول بالفعل من حيث إنه كمال ثان ولكن بالقوة وليس بالفعل. فالحركة كمال أول لما هنا الماء اسم موصول، يعني للذي، يعني ذلك الشيء الذي يتحرك اللي هو هذا الإنسان اللي يريد يمشي إلى كربلاء. كمال أول لما هو بالقوة بالنسبة إلى الكمالين. يعني شلون؟ يعني الحركة بالنسبة إلى سماعة الشيخ، الحركة بالنسبة إلى الشيخ ما هي؟ هي الكمال الأول بالنسبة إليه من حيث هو، يعني الشيخ بالقوة من حيث الكمالين. يعني قبل أن يتحرك، وماذا هو راح يمشي أو ما راح يمشي، من حيث أنه قبل أن يتحرك هو بالقوة للكمالين أم لا؟ هو بالقوة إلى الكمالين. فمتى يتلبس بالحركة؟ إذا كان بالفعل للكمال الأول. فهذا الشيء أو تعريف الحركة، الحركة هي الكمال الأول بالفعل بالنسبة لذلك الشيء الذي كان الكمالان بالنسبة إليه بالقوة. شوف شلون لف ونشر جيد، تطويل بلا قائل. يقول فالحركة كمال أول لذلك الشيء الذي كان بالقوة بالنسبة إلى الكمالين. لكن متى يكون ذلك الشيء متحرك؟ ما زال بالقوة للكمالين لو لا، من حيث إنه بالفعل للكمال الأول وبالقوة للكمال الثاني. بالفعل الأول وكمال لذلك يقول من حيث إنه بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. زين، يعني في الحقيقة إذا نخلي هاي العبارة بين قوسين، لما هو بالقوة بالنسبة إلى الكمالين، شو نقول؟ فالحركة كمال أول للشيء بالفعل من حيث إنه بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. هاي الحركة التي يريد أن يعرفها أرسل. المطلب هو إن شاء الله واضح، يعني لب المطلب واضح، لكن العبارات شوية. وقد تبين بذلك أن الحركة تتوقف في تحققها على أمور ستة. أولا المبدأ، يعني تعريف شنو المبدأ الذي منه الحركة، وهو مثالنا شنو؟ النجف الأسفل. والمنتهى الذي إليه الحركة، وهو شنو؟ كربلاء المقدس. والموضوع الذي له الحركة وهو المتحرك اللي هو الشيخ مثلا أو الجسم. والفاعل الذي يوجد الحركة أو الذي توجد عنه الحركة وهو المحرك. حتى المحرك إما جسم وإما ليس بجسم. مثلا الشيخ دفعه السيد دفعا إلى كربلاء، فهذا يعتبر شنو؟ محرك له، يعتبر فاعل. والمسافة التي فيها الحركة، يعني الطريق. طبعا ليس المقصود شنو من المسافة هي المسافة العرفية، هذا الطريق العرف، لا عن، وإنما قالوا بأن المسافة هي المقولة. هي تعرفوها بالفتحة، المسافة هي المقولة التي تقع فيها الحركة. فإن كانت المقولة هي العين، فالمسافة بما تتعلق؟ بالمكان، العين. أي مقولة تتعلق بمن؟ بالمكان. فإذا كانت الحركة تعلقت بمقولة الأين فالمسافة هي شنو؟ هي المكان وهي المسافة العرفية. أما إذا تعلقت بالكيف، مثلا هذه الورقة ورقة الشجرة بدأت مخضرة ثم صارت مصفرة ثم تحولت إلى لون آخر، هذا التحول تحول مكاني أم تحول كيفي؟ هذا تحول كيفي يسمى حركة، ولكن المسافة فيه هي مسافة الكيف مو المسافة العرفية. كذلك في مقولة الكم، هذه الشجرة بدأ ارتفاعها سنتيمتر واحد، بعد سنة صار ارتفاعها 3 أمتار، هذا تغير بمن صار؟ تغير بالكم. وهكذا فالمسافة هي بحسبها، يعني بحسب المقولة التي حصل فيها التغير. والزمان هذا الأمر السادس الذي ينطبق عليه الحركة، لأننا سيأتي بعد ذلك نقول الزمان هو مقدار الحركة، والزمان هو المعين لإبهام الحركة، هذا سيأتينا إن شاء الله. الذي ينطبق عليه الحركة نوعا من الانطباق، وسيجيء توضيح ذلك. ما أدنى وقت تدخل في الفصل الرابع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.